اللقاء الأدبي مع ألفة على إذاعة الشرق من باريس.
في فقرة اللقاء الأدبي يسعدني اليوم أن أستضيف قامة صحفية متميزة، هو الكاتب والصحفي المصري أحمد إبراهيم عامر، مدير تحرير مجلة الأهرام العربي، والذي قدم عبر مسيرته المهنية نموذج فريد للصحافة الميدانية الجريئة. تميز ضيفي بخوض تجارب استثنائية في مناطق النزاع، حيث لم يكتفي بالنقل من بعيد بل كان شاهدا حيا على الأحداث، ناقلا الحقيقة من قلبها. ومن أبرز أعماله كتابه المهم يوميات مراسل 700 يوم في بنغازي، الذي يوثق فيه تجربة إنسانية وصحفية فريدة خلال فترة وجوده في ليبيا، متناول تفاصيل دقيقة عن الحياة في ظل الصراعات. أرحب اليوم بضيفي الكاتب والصحفي المصري أحمد إبراهيم عامر. أهلا وسهلا.
أهلا بك يا أستاذ غلفة، وأهلا بقناة الشرق اللي كثيرا يعني كنا سمعينها، وأصدقائنا في الجاليات العربية في الخارج بيتكلموا قد إيه هي رائعة. النهاردة وأنا موجود عندكم في ضيافتكم ده شيء يسعدني جدا جدا جدا،
ونحن أسعد بهذا اللقاء، وخاصة عندما يكون زميل. يعني العادة أنا أستضيف الكتاب والأدباء، اليوم المهمة هيك شوي صعبة أنه أستضيف زميل وكذلك كاتب. سأعود بك سنوات إلى الوراء، كيف كانت البداية مع القلم والمجال الصحفي اللي هو مجال يعني فيه من الإبداع الكثير؟ لنتحدث عن أحمد إبراهيم عامر في كلمات، شنو تنجم تقول لنا؟
أنا ابن مؤسسة الأهرام العريقة، وده شرفني. أنا كمان شهر عندي 50 سنة، دخلت الأهرام وأنا بتدرب ضارب في الجامعة، ومن هذا الوقت وأنا في هذه المؤسسة أتعلم من الأساتذة وأتنقل في أماكن مختلفة داخل أقسام كثيرة، منها قسم الإخراج الصحفي، ومنها قسم الاقتصادي، ومنها قسم شؤون عربية. ثم بدأ تخصص بشكل كبير آخر 10 سنوات في الملف العربي، وتحديدا في الملف الليبي. والآن أنا على صدد كمان إصدار كتاب جديد بيتكلم على الإرهاب، أو كيف هم الذين يقتنعون بهذه الأفكار الهدامة من النشأة حتى التجنيد، وكيف يكون سرهم ما بين الدول ودعم ليهم كامل. هذا الكتاب بشتغل عليه بقالي 3 سنوات، بس هو عشان تحصري كل هذه الجماعات وتحصري ازاي بيتم تهيئ الفكر الطفل. انا اكتشفت واحنا بنتكلم حتى على الخطاب الديني ازاي نخاطب الناس ونمنع شبابنا انه ينزلق
ولا
مع هذه الجماعات، اكتشفت ان احنا بنتعامل غلط. هم بياخدوا الاطفال من سن 12 لسن 16-17 ماكسيمم. احنا دايما بنخاطب اللي في الجامعة اللي عندهم 20 اللي عندهم 21، ده خلاص هم مش عاوزينه. هم بيعملوا غسيل مخ لو هنتكلم باللغة الدارجة لأطفالنا،
ويبرمجوهم يعني
البراعم يبرمجوهم. فلما بيوصلوا لسن 19-20-21 بيبقى صعب اصلا انك تتناقشي معهم، صعب انك تشيلي هذه الجرثومة او هذه الفكرة الخبيثة
براثن هذا اللي دخلت. الفكر
فانا اكتشفت ان احنا او كل الدول بمعنى اصح يعني بتتعامل مع هذا الملف كوضع امني فقط، ولكن كوضع ثقافي فكري لا، احنا ما بنتعاملش معه خالص. احنا ما بنتعاملش، ما فيش في اي مناهج الدول العربية او حتى اي برامج خاصة بالطفولة بتتكلم ان هي ازاي تقعد مع الاطفال اللي من سن 12 لسن 18 سنة حتى، وتبدأ يبقى في برامج توعية. انت لازم نتناقش معاهم في اللي بيحصل، لازم نتناقش معاهم، لازم يبقوا فاهمين يعني ايه داعش، يعني ايه ارهاب، يعني ايه قاعدة، يعني ايه جبهة نصرة. هذه المسميات كلها تخرج من رحم واحد وهو الارهاب. لا شيء غير الإرهاب. وللأسف كمان هناك من يمول هذا، ولكن اللي على الأرض بيفجر نفسه أو متخيل أنه كده هيخش الجنة أو متخيل أن دوت الدين، ده ما بيعملش كده عشان خاطر فلوس ولا عشان خاطر أي مزايا
يعني.
هو هم بيكونوا عنده أيديولوجية لدوت،
هو تمشي كامل يعني في دمغجة هذا الجيل منذ صغره يعني.
طبعا.
متى شعرت يعني أنه التجربة الأدبية أو التجربة الصحفية يمكن أن تتحول إلى عمل أدبي، لأنه أنت ابن الميدان خاصة؟ في يوم من الأيام قلت لا، هذه التجربة الصحفية وقت جاء أنه تترجم إلى عمل أدبي.
أنا خلال تخطيطي كمراسل الأهرام في ليبيا لمعركة الكرامة والحرب على الإرهاب وانتصار الجيش الليبي على هذه الجماعات، قابلت مجموعات من داعش وتحاورت معاها، واكتشفت وأنا بتحاور معاها أن زي ما قلت لحضرتك دول مغيبين، دول عندهم قناعات راسخة غير حقيقية. هذا من جانب. ومن جانب آخر، من ضمن حتى القصص اللي موجودة في الكتاب، كنت في أحد اللقاءات التلفزيونية بتكلم على حواراتي مع الدواعش ومقتلين الدواعش في السجون الليبية. تاني يوم في المكتب لقيت جواب زي دي، سيدة بعتالي جواب، ابنها عنده 13 سنة راح للانضمام لداعش في ليبيا ومتعرفش عنه حاجة. أنا كتباب صيغة، أنا لما قريت الخطاب بكيت، اتصلت بيها فورا، وقعدنا في رحلة البحث عن هذا الطفل 7 شهور لغاية لما لقيته موجود في أحد السجون الليبية. وكان حظها الحلو أو دعاها لربنا إن الولد اتمسك أول لما دخل الحدود المصرية، ولقوا معاه على الموبايل تواصل مع جهات في داعش وكده، فتحط في السجن قعد 1.5 سنة، بس لم ما كانش لسه شارك، ولكنه كان رايح يشارك طبعا ويقتل ناس. طبعا في الفترة دي كنا في 2016، كان صعب جدا تتكلمي، كان كل بيت في ليبيا فيه شهيد، كان كل بيت في ليبيا فيه
موضوع حساس، يعني الوقت
موضوع حساس انك تتكلمي او تتوسطي لولد كان رايح ينضم لداعش. لكن انا تعاملت مع الموضوع انه صغير، ووالدته كانت كل يوم على مدار 7 أشهر تبعت لي رسالة، وكل اسبوع تعمل لي رسالة تليفونية، واحنا ما كناش لاقيينه لغايه لما لقيته. وبعدين عرضت الملف بتاعه على المشير خليفه حفتر، كان ساعتها لسه الفريق خليفه حفتر قائد العام للجيش الليبي، وعند مراجعه الملف ولقاه ان هو لسه طفل ولم يعني ينزلق للارهاب او لم يتتلوث ايده بالدماء، يعني ما فيش جريمه غير ان هو تم اقناعه عبر الانترنت وسافر عشان ينتمي لهؤلاء فقط لغير. تم قرار بالعفو عنه وتم تسليمه الى امه، ثم نشرت حتى في الأهرام. يعني كل هذه 7 أشهر لم أنشر عن هذا الولد حرف، حتى لا أتسبب إن يعني إن رجوعه يبقى أصعب. سنيت لغاية لما وصلنا له والولد رجع لوالدته وبنشرنا. دي قصة كانت طويلة جدا، هذه الأم حربت بيها. وهنا بس عاوز أتوقف دقيقة لما جبت سيرة المشير خليفة حفتر. طبعا أنا بشبه هذا الراجل شوية بشارل ديغو فرنسا. هذا الرجل ليس عسكري فقط لغير، ليست آلة عسكرية على الأرض، هو في لحظة تاريخية وقف، جاء عدد كبير من شعبه أمام منزله ليواجه هذا الإرهاب اللي كان كل يوم بيقتل الناس وبيطير الرؤوس، وكانوا متخيلين إن هذه هي الدولة الإسلامية، ولكنهم بالطبع هذا ليس الإسلام والإسلام بريء منه. وبدأ ب 317 ضابط وجندي، ولولا شباب المناطق والأهالي هي اللي تكتفت وراء هذا الجيش ما قدر يعني يهزم عشرات الآلاف من الإرهاب. بواقي
يعني
جيش مع شخصية أمنت إن الخلاص من الإرهاب لابد من المواجهة، استطاعوا إن هم ينهوا من هذه البؤرة السوداء اللي كانت هتبقى صعبة جدا على جنوب المتوسط وصعبة جدا على دول الجوار، وكانت أوريدي بقت مفرخة وبقت مكان لتدريب الإرهاب في جميع من جميع أنحاء العالم.
أنت حدثتني عن هذا الموقف الإنساني حيال هذه الأم التي تبحث يعني عن ابنها، وقلت لي هما الشباب في الفترة هذيك دون وعي منهم من عن خطورة هذا المسار اللي ماشيين فيه. أكثر ربما موقف إنساني آخر أثر فيك من خلال مقابلتك ومحاورتك لسجناء يعني في موقفين
لسجين وموقف لضابط الجيش الليبي. موقف السجين، أنا من ضمن الدواعش اللي قابلتهم ولد مصري سافر درب في السلوم، وبعدين سافر لليمن للقاعدة، وبعدين ما جابوش فرجع وسفروه درنا في ليبيا عشان يتدرب يروح سوريا تبع داعش. شوفي حضرتك النقل ما بينهم عامل ازاي. ده من ضمن الناس اللي قتلهم كان أتوبيس فيه حجاج رايحين يحجوا، 52 حاج هو شارك في قتلهم. فقلت له طب أنا عاوز أسألك سؤال، ليبيا كلها بالمناسبة مسلمين سنة مذهب ملكي، يعني ما عندهمش تعدد ولا طوائف ولا عشائر زي كثير من بلادنا العربية. قلت له طب دول مسلمين وموحدين وبيقولوا الشهادة وبيصلوا وبيصوموا وبيزكوا ورايحين يحجوا،
يعني مش حتى الأحرار. رايحين مكان تاني.
انت ازاي تقتلهم؟ فوجئت انه قال لي مش ده الإسلام، ونزلت علي قصاعقة. هؤلاء ترسخ لديهم أفكار شيطانية وإجرامية ان مش ده الدين، فأصبح لهم دين آخر ويظنون أنه دين الإسلام.
شعرتش ربما للحظة ما بالخطر، لأنه دائما ما يكون الصحفي في أماكن مثل أماكن الصراع كما قلت، أو أماكن فيها حرب، فيها بؤرة من المشاكل اللي عشت.
دي لحظات ولحظات وأيام وليالي، وتعرضنا يعني للقتل مرتين ثلاثة يعني في محاولات اغتيال هناك. كنا على بعد خطوات إيه يمكن سنتيمترات من قذائف ومن هاون.
الصعوبات اللي تواجه الصحفي الميداني خاصة كما قلت في أماكن الصراع أو في أماكن فيها حروب، ولا خاصة الفترة اللي أنت قضيتها في بنغازي. لماذا بنغازي تحديدا؟ شنو اللي يميزها ربما من مناطق النزاع، ولماذا اختيارك لهذا العنوان بالذات؟
بصي، في ليبيا فيها تركيبة مختلفة عن أي دولة تانية. دائما أي دولة بننظر إلى العاصمة، إذا سقطت العاصمة تسقط الدولة، أو إذا قامت ثورة في العاصمة الدولة كلها أصبح سقط النظام فيها. ده عرف حتى في السياسة، إحنا بنعتبره طول ما العاصمة لم تسقط بنقول لا لسه في هذا النظام. أما في ليبيا الوضع مختلف. من أيام عمر المختار لما كانوا ضد الاحتلال الإيطالي كان من بنغازي وليس من طرابلس. في ثورة 69 وقت القذافي الضباط الأحرار بدأوا من بنغازي، ثورة فبراير أصلا بدأت من بنغازي، ثورة القرامة ودحر الإرهاب بدأت من بنغازي. الوضع في بنغازي ودرنا والمدن المحيطة وصل لمرحلة كانت صعبة جدا في 2014. تخيلي حضرتك إن هم أعلنوا ما يسمى بهذه الدولة الداعشية الإسلامية، وكانوا يقطعون الرؤوس في محاكم متخيلين أنها محاكم إسلامية في الساحات، كانوا هدرين دم أي ضابط جيش أو شرطة، وكانوا الاختيالات وصلت في مدينة بنغازي أكتر من 500 ضابط تم قتله. أنا بتكلم حاجة قبل المواجهة، أنا بتكلم أن لما قامت ثورة فبراير
في البداية يعني.
ثم انحرفت عن طريقها ودخلوا في مفاصل الدولة الإخوان المسلمين وهذه الجماعات، بدأوا يمولوا الجماعات الإرهابية المسلحة بالسلاح والذخيرة والعيادات، وجاء مقاتلين من جميع دول العالم. احنا شفنا شمع الشمعوي المصري تم القبض عليه في ديرنا، شفنا أبو عياط التونسي تم قتله في ديرنا، شفنا الجزائري، شفنا أنا حتى في السجون شفت فرنسي من أصل جزائري، شفت سوري، شفت مصري، شفت
أصبحت
سوداني.
أصبحت بؤرة يعني
ومتصور معاهم وعامل معاهم حوارات، فأصبحت بؤرة وكانت يعني نقطة تجمع من وقت ما كان البغدادي حتى يدير هذا التنظيم في العراق. وخلينا نقول ان في العراق 80 دولة تحالف 80 دولة للقضاء على الارهاب، واكررها مرة اخرى 80 دولة. في ليبيا وقف الشعب منفردا بابنائه من بعض الجنود والضباط
الوطنيين
على رأسهم
يعني
هذا اللواء العسكري اللي كان متقاعد بقاله فترة طويلة جدا امام هؤلاء، ثم كونوا الان جيش من يعني جيش مصنف الجيوش الأفريقية حاليا، وله قوات برية وقوات بحرية ورئيس أركان، والوضع أصبح مستقر جدا. أنا لسه كنت في بنغازي في معرض الكتاب وكان عندي ندوة عن كتابي. الحياة في بنغازي مثل القاهرة مثل باريس، بل بالعكس هناك تأمني أن تتحركي فجرا بالسيارة وعلى رجلك في أمان تام.
هناك تفاصيل لم تنشر في هذا الكتاب ربما تفكر في طرحها مستقبلا، وإلا تقول نخليها لنفسي يعني.
في أسرع عسكرية حدثت قدامي وسلاح ومنين جه ومنين من أني دول. هناك حتى في هذا الحوار تلميح ولكنه صريح من كان في وقتها رئيس الأركان قوات الجوية الليبي حاليا الفريق محمد منفور، وهو كان ضابط برتبة عقيد في بداية، قال لي أنا ذهبت إلى إحدى الدول الشقيقة بعربية أجرة ورجعت بطيارة.
حتى الثقة انعدمت ربما حتى ببينه، ما عادش تعرف من الصديق من العدو من المعركة.
أنا بتكلم الالتفاف اللي حصل حوالين الجيش الليبي. بقول لحضرتك كان في مدينة بنغازي لوحدها أكتر من 15,000 مقاتل من داعش وجماعات الإرهابية بجميع أنواع السلاح. المشير خليفة حفتر لما بدأ كانوا 317 ضابط وجندي. هو قال لي ده طب ازاي يعني ازاي 317 قدام 15,000؟ طلع ان كل القبائل بعتت شبابها وكل البيت فيه شاب خرج بسلاح خفيف ينضم واللي من غير سلاح، وبدأ التدريب أثناء المعارك في نفس الوقت يعني. لذلك قدروا ان هم ينتصروا على هؤلاء، وقدروا ان هم يشيلوا الإرهاب تقريبا بنسبة 100% من المنطقة الشرقية، وأكثر من 90% في المنطقة الجنوبية. ما يحدث في الجنوب الآن هو بعض دخول وخروج لبعض الميليشيات من بعض دول الجوار في قلب أفريقيا، وإحنا أنا شايف أن خط الإرهاب الجديد من أول موريتانيا من صحراء المجرات مرورا بالساحل والصحراء جنوب المغرب وجنوب الجزائر وجنوب ليبيا وشمال السودان، هذا الخط خط خطر جدا جدا. لأني في مقابلتي مع الدواعش اكتشفت ان في كثيرا من الدواعش من دول كتير انتقلت لهذا الخط اللي هو تقدر تقولي امتداد لبوكو حرام وجماعات اخرى ارهابية في هذه المنطقة. واتمنى ان تحليلي يطلع غلط، عشان ممكن نشهد خلال 27 و28 قلائل كثيرا في هذه المناطق بسبب تواجد مقاتلين للإرهاب هناك.
إذن سننتظر ربما قريبا إصدار جديد بعد هذا الإصدار الثاني لك لترجم بلغتين خلافا للغة العربية الإنجليزية والفرنسية، وقلت كذلك أنه يعتمد كمصدر في للتدريس في عدة جامعات في العالم.
هو أصبح كتاب موجود في عدد من مكتبات الدول في العالم المدنية، منها جامعة سوربون هنا في فرنسا ومنها جامعات كثيرة جدا، وموجود في كليات بعض مكتبات كليات العسكرية، ودوت فخر بالنسبة لي ان هذا الكتاب اللي تم ايام المعارك في بنغازي ومواجهة الارهاب اصبح مرجع مهم جدا وجهة توثيقية. يعني انا وانا بكتبه كصحفي للنشر وليس للتوثيق الاكاديمي والتوثيق الادبي، ولكن بعد ما خلصت هذه الفترة وتم تحرير بنغازي فوجئت ان عندي مادة رائعة جدا نقدر نعمل بها كتاب في هذا الحجم. الكتاب داخل في اكتر من 650 صفحة في القطع الكبير، والحمد لله ان يعني هو من ارض الواقع، واغلبية الحوارات والتحقيقات اللي اتعملت مع ناس عايشة يعني موجودة. فانا قصدت حتى في النسخة المترجمة، والكتاب صدر طبعا الاولى في 2017 ولكن النسخة المترجمة صدرت في 2025، قررت اني مش هغير فيه حرف في الترجمة، مش هشيل فيه فصل، مش هشيل فيه موضوع.
خلينا نشوقوهم أستاذ لقراءة هذا الكتاب حتى يتعرفوا ربما على عدة تفاصيل، ولكن قبل أن نختم هذا الحوار، ربما مستقبل الصحافة الاستقصائية في العالم العربي كيف تراها، مهم جدا أو لا؟
أنا أراها أن هي الصحافة الوحيدة المكملة، إذا كانت صحافة ورقية ولا صحافة حتى إلكترونية. الخبر بقى أسرع من الصحافة دلوقتي، والسوشيال ميديا والمواقع التواصل الاجتماعي ممكن بتجيب لك الخبر في لحظتها، ولكن يبقى الصحافة الاستقصائية والصحافة التحليلية، هذا هو عمل الصحفي في الفترة القادمة. إذا كان حد حابب يكمل في هذا المجال لابد أن يكون استقصائي أو تحليلي، والتحليلي ده ليس سياسي بس ولكنه سياسي وأدبي كمان. العمل الأدبية الصعوبات اللي هتواجهنا الفترة الجاية كصحفيين
مع تطور ربما وسائل
الإعلام والإي آي كمان في صياغات الكتابة، وللأسف سرقت كثيرا مما يكتب.
لازمنا نحارب يعني كمجال المجال الصحفي والإعلامي،
يبقى الصحفي الاستقصائي اللي بيقدر ينزل الأرض. إحساس الأرض يا ألفت مختلف،
صح؟
إحساس الأرض لما تحط إيدك على الأرض في أي مجال
وفي أي مجال وراء، ومش كان السياسي مختلف. يعني مجال الصحفي حتى في المجال الثقافي وإلا في المجال الرياضي وإلا في الشعر
في
ولا يعني,
حتى
يعني دائما سورتغان كما نقوله هو العمل اللي
لا طاقة جذابة وجاذبية مختلفة.
والصحفي دائما ما يحبذ العمل الميداني والعمل على
طبعا هي مهنة البحث عن الحقيقة والبحث عن المعلومة
والمتاعب كذلك.
أجمل ما فيها المتاعب.
أجمل ما فيها المتاعب. شكرا لك، أترك لك كلمة الختام. اليوم كنت معنا في اللقاء الأدبي على راديو أوريون، هذا الفقرة أو هذه المساحة التي أخصصها دائما لي كل الإصدارات العربية الصادرة هنا في فرنسا، وكذلك ضيوفنا وأنت ضيفنا هذه الأيام في فرنسا، فاستغليت استغلال إيجابي وجودك هنا في باريس.
أنا عاوز أشكرك جدا على المستوى الشخصي، وأنا سعدت جدا جدا بهذا الحوار، كنت حضرتك يعني من المذيعات المتألقات جدا.
شكرا لك أستاذ أحمد إبراهيم عامر.
اللقاء الأدبي مع ألفة على إذاعة الشرق من باريس.